إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ضد ولا كفء ولا سمي ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالدروس والعبر، وإن من ذلك ما ذكرناه في آخر الحديث في غزوة أحد، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم القرح واستشهد منهم 70 شهيدا في هذه الغزوة، اصطفاهم الله عز وجل واتخذهم شهداء، كما قال الله سبحانه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هؤلاء هم الشهداء حقا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم فرضي الله عنهم ورضوا عنه. والشهيد فعيل بمعنى مفعول، أي مشهود له بالجنة، أو يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في شأن الشهداء: أنا شهيد على هؤلاء. والشهيد عند علمائنا هو كل مسلم قتل في سبيل الله عز وجل ظلما، سواء كان قتله بيد كافر حربي أو كافر معاهد أو بيد مسلم، لكنه قتل ظلما. ولا يشترط أن يكون قتله بآلة جارحة، وهؤلاء الشهداء لهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهؤلاء الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال تعالى في الموضع الآخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهؤلاء الذين قدموا أرواحهم لله عز وجل، اشتراها منهم رب العالمين سبحانه وتعالى بالجنة مع أنه يملكها سبحانه وتعالى. فقال رب العالمين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فما أعظمها من صفقة، وما أعظم كرم ربنا سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فانظر كيف قرن ذكر الشهداء بذكر النبيين والصديقين، وهذا من الأدلة على رفعة شأنهم وعلو منزلتهم، كما قال سبحانه: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وفي شأن شهداء أحد قال الله سبحانه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ومعلوم من حيث اللغة وعرفها أنه لا يقال اتخذ فلان كذا إلا إذا كان غاليا نفيسا عالي القدر رفيع المنزلة، وهكذا هم الشهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة، كأنها قرصة خفيفة، ولا يجد من ألم القتل أكثر من ذلك. ولذا لا يفتن الشهيد في قبره، كما في الحديث: ما بال الشهيد لا يفتن في قبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفاه ببارقة السيوف على رأسه فتنة. هذا امتحان عظيم وابتلاء واضح، عندما يرى فلان قتل، ويرى فلانا قطع، وفلانا جرح، فحينئذ إذا كان ضعيف الإيمان ولم يكن ثابتا يفر. أما وقد ثبت مقبلا غير مدبر، مبتغيا بذلك وجه الله، فقد تخطى هذا الامتحان العظيم، فليس بحاجة إلى محنة بعد ذلك في قبره. قد تخطى هذه المحنة العظيمة، كفاه ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وتصور عندما يدخل الناس الجنة، هل يمكن لإنسان دخل الجنة أن يتمنى العودة إلى الدنيا مرة ثانية؟ في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة فيتمنى أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 10 مرات ليقتل في سبيل الله عز وجل لما له عند الله من الكرامة. عندما يدخل الجنة ويرى هذه الكرامة العظيمة يتمنى أن يعود إلى الدنيا ويقتل، ثم يعود ويقتل، ثم يعود ويقتل مرات عديدة، لعلمه أنه بكل قتلة يرفع درجات عند الله تعالى. والشهيد من أهل الجنة كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أم حارثة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنها استشهد في بدر، فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، أين هو؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك بكيت عليه. فقال: يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. والشهيد يغفر له ذنبه إلا الدين، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد، قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له بأول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، ويأمن من فتنة القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج 72 من الحور العين، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه تعدل الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهله. فهذه فضائل عظيمة أعدها الله تعالى لهؤلاء الشهداء. ومن ذلك أن أرواحهم في حواصل طيور خضر ترد أنهارا في الجنة وتسرح حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. ومنهم من يكون على نهر يسمى نهر بارق، نهر بباب الجنة يأوون إليه ويكونون عنده، ويأتيهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. فحياة هؤلاء الشهداء في الجنة هي حياة برزخية حقيقية. فهم بالنسبة لنا في الدنيا لهم أحكام الأموات فيورثون وتنكح نساؤهم وغير ذلك، أما بالنسبة لما عند الله عز وجل فهم أحياء، حياة برزخية، حياة لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، غير أنه أخبرنا أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فنحن نؤمن بذلك ونصدقه. وهذا من الفضائل والمكارم التي أعدها الله عز وجل لهؤلاء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذه المنزلة كما في الحديث: ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن تمني الشهادة، قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا ليس داخلا في تمني الموت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يسأل الله الشهادة يسأله أن يموت في الوقت الذي قدره الله عز وجل له بالطريقة التي ترضي الله سبحانه وترفع درجته عند الله بأن يكون شهيدا. أما الذي يتمنى الموت لضر نزل به فقد خالف السنة واعترض على قضاء الله وقدره. أما هذا فيقول كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكان يسأل الله الشهادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ذلك بقوله: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي رواية: كان له أجر الشهداء وإن لم تصبه، يعني وإن لم يمت شهيدا. وهؤلاء الشهداء من كرامتهم على الله عز وجل أنه كلما اكتملت الشهادة وكلما كان العبد أرغب في الإقبال على الله عز وجل، ربما لا تأكل الأرض جسده إلا بعد مدة بعيدة وبعد زمن طويل. فقد ثبت هذا عن بعض الصحابة وعن بعض شهداء أحد. فجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ذكر في مقتل أبيه في غزوة أحد، فيقول: جاء بأبي يوم أحد فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وقد مثل به وسجي ببردة، يعني غطي. قال: فذهبت لأكشف وجهه فنهاني قومي، ثم ذهبت لأكشف وجهه فنهاني قومي. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوه. فأمر به فرفع، فسمع صائحة فقال: من هذه؟ قالوا: أخت عمرو. قال: ولم تبكي؟ أو قال: لا تبكي، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. فالشهيد تظله الملائكة بأجنحتها. قال: ثم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحفر للشهداء شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشقة في أن يحفروا لكل واحد حفرة 70 شهيدا، فسيحفرون 70 حفرة، فكان هذا عليهم كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأعمقوا وادفنوا الرجلين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا: يا رسول الله، أيهم نقدم؟ فقال: قدموا أكثرهم قرآنا. قال جابر رضي الله عنه: فدفنت أبي مع رجل آخر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع رجل آخر، فاستخرجته لأدفنه في قبر فإذا هو كما وضعته هنية، يعني كأني وضعته من وقت قليل، وكان ذلك بعد 6 أشهر. ولما أراد معاوية رضي الله عنه أن يحفر بئرا تصل إلى بئر آخر وبينهما مجرى من الماء يمر ببعض قبور الشهداء، نودي من كان له قتيل أو شهيد فلينقله. فذهبوا لينقلوا القتلى فإذا كما هم يثنون، يعني حتى ما تصلبت أجسادهم. قال: وكان ذلك بعد نحو 46 سنة أو أكثر أو أقل قليلا. وطلحة بن عبيد الله لما دفن جاء لبعض أهله في المنام وأخبرهم أنهم دفنوه في مكان آذاه فيه الماء، فأمرت ابنته رحمها الله تعالى به لينقل من هذا المكان. وأثناء النقل كان ذلك بعد حوالي 30 سنة من دفنه، فوجدوه كما هو. وذكر ابن قتيبة وغيره أن بعض هؤلاء الشهداء وهم ينقلونهم أصابت الفأس أصبعه فدمي، خرج منه الدم. قال العلماء فهذا يحتمل أن الأرض لا تأكل أجسادهم، ويحتمل أن الأرض تأكلها بعد ذلك بأزمنة بعيدة، والظاهر أنه كلما اكتملت الشهادة واكتمل فيها الإخلاص لله عز وجل كان بقاء البدن مدة أطول. إذن يجوز لنا أن نسأل الله الشهادة، وأن نسأل الله عز وجل أن نلقاه بهذه الموتة التي يرفع أصحابها لهذه الدرجات. وقد قسم العلماء الشهداء إلى ثلاثة أقسام، فقالوا القسم الأول شهيد الدنيا والآخرة، والثاني شهيد في الدنيا، والثالث شهيد الآخرة. ما معنى هذا؟ أما شهيد الدنيا قالوا فهو الذي يأخذ أحكام الشهداء في الدنيا وأجر الشهيد في الآخرة، وهو من قتل في سبيل الله عز وجل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، مع كونه موحدا لله عز وجل متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يعطى أحكام الشهداء في الدنيا ويعطى أجر الشهيد في الآخرة، ويتنزل عليه كل النصوص الواردة في القرآن والسنة في فضائل الشهداء. القسم الثاني شهيد الدنيا، يعني يكون له في الدنيا أحكام الشهداء، فقتل في المعركة بين المسلمين والكفار أو في معركة شرعية وهو في الظاهر مظلوم في قتله هذا، لكنه من جهة القلب لم يكن سليما، فكان يقاتل رياء أو حمية أو شجاعة أو للمغنم أو ليرى مكانه، لكن لم يكن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا في الظاهر لنا شهيد، ولذلك نحكم عليه في أحكام الدنيا بأنه شهيد. أما فيما عند الله فلا ندري، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة، فذكر منهم قال ورجل قاتل حتى قتل أمام الناس، قاتل في سبيل الله أو قاتل في المعركة بين المسلمين والكفار، فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله النعم، يذكره بالنعم فيعرفها ويذكرها، ثم يسأل هذا العبد الذي قتل ماذا عملت فيها، فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. هذه دعوة. بالنسبة لنا في الدنيا لا نستطيع أن نردها، لأنه أمامنا قتل في المعركة في أرض المعركة، فهو بالنسبة لنا شهيد، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم ما في الصدور، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فيقول له أو فيقال له كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع، ليقال جريء، وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بالله من الرياء ومن الشرك الخفي. القسم الثالث قالوا شهيد الآخرة، يعني يكون له في الآخرة أجر الشهداء، وفي الدنيا يعامل معاملة الميت العادي من الغسل والتكفين وغير ذلك. وهذا فيه فروع كثيرة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أصحابه مرة فقال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فقال إن شهداء أمتي إذا لقليل، يعني لو كان المقتول في سبيل الله فقط هو الشهيد لكان الشهداء قلة، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا بعد ذلك لمن أو من مات بوصف منها يكون له أجر الشهداء. من هذه الأوصاف المطعون، المطعون يعني الذي مات بمرض الطاعون، وهو مرض يظهر في الجلد مع أعراض أخرى في الجسم يموت الإنسان على إثره، وكان هذا المرض عذابا يبعثه الله على الأمم السابقة فجعله الله رحمة لهذه الأمة، يعني من أصيب به كان شهيدا، وهذا من فضائل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم والمطعون شهيد. الثاني من هؤلاء المبطون، المبطون وهو الذي مات بمرض في البطن في داخل البدن، قد يكون في البطن وقد يكون في القلب أو في الكلى أو في غير ذلك، هذه المنطقة من مات بمرض من أمراضها يدخل في قوله والمبطون شهيد. الثالث من مات بداء السل بضم السين أو بكسرها، السل أو السل، وهو مرض من الأمراض الرئوية، إذا مات به الإنسان فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والسل شهادة. الرابع المرأة تموت في نفاسها بسبب الولادة، أو المرأة تموت وفي بطنها جنينها بسبب هذا الجنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تموت بجمع، يعني تجتمع هي ولدها، شهيد يعني مشهود لها، شهيد هنا بمعنى مفعول، وفعيل إذا وصف به امرأة وجاء بغير التاء التأنيث فيكون بمعنى مفعول. قال والمرأة تموت بجمع شهيد. قال الخامس صاحب الحرق، قال والحارق شهيد. السادس صاحب الغرق، قال والغارق شهيد. السابع صاحب الهدم، قال وصاحب الهدم شهيد. ومن هؤلاء من ألقي أو وقع من على مكان عال فمات، أو أكلته السباع. ومن هؤلاء من قتل وهو يدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه، وقد صح في ذلك أحاديث، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل يا رسول الله رأيت إن خرج علي لص يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني؟ قال فقاتله. قال فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال فهو في النار. وهذا باتفاق العلماء، وهذا ما يعرف بدفع الصائل، أي دفع المعتدي. اللص قاطع الطريق الذي يخرج على الإنسان في الطريق، فإذا قتل الإنسان فهو في هذه الحالة شهيد، له عند الله تعالى أجر الشهداء. هؤلاء الشهداء الذين ذكرتهم غير المقتول في سبيل الله فهم شهداء في أحكام الآخرة في الثواب الأخروي، أما في الدنيا فيعامل معاملة الميت المسلم العادي الذي يغسل ويكفن ويصلى عليه. وهناك مسألة مشهورة عند الناس بعنوان هل يقال فلان شهيد؟ هذه المسألة لها فرعان. الفرع الأول الإخبار بالشهادة على الوصف، فيقال كما جاء في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أو يقال من قاتل في سبيل الله فهو شهيد، أو من قتل في سبيل الله فهو شهيد. هذا الوصف وصف شرعي. أما أن يقال مثلا شهيد العلم، شهيد البيئة، شهيد الغربة، شهيد الحب ونحو ذلك، فهذه مسميات وأوصاف غير شرعية. الأمر الثاني، إذا ثبت أن الإنسان كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وقاتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر وصبر واحتسب ولم يفر ولم يولي الأدبار ثم قتل، فهل يقال فيه فلان شهيد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو ما ترجم عليه البخاري في صحيحه فقال: باب لا يقال فلان شهيد. ذهب أصحاب هذا القول إلى أنه لا يقال فلان شهيد بالتعيين. ووجه قول هؤلاء ما ذكرته قبل ذلك من أن الإنسان قد يكون في الظاهر مقاتلا مع المسلمين وفي الباطن مرائي، فإذا أخبرت بأنه شهيد فكأنني أخبر بأنه من أهل الجنة، فأكون أخبرت بما لا علم لي به، كما جاء في حديث أبي هريرة وأنه يقال له كذبت ويؤمر به إلى النار. قالوا: وقد نهى الله تعالى فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي ذلك أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما جاء في حديث أبي هريرة وغيره أن غلاما كان يحمل متاع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه سهم عائر، يعني سهم لا يدرى من رماه، فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فكان هذا في الظاهر شهيد أمام الناس فقالوا هنيئا له الشهادة، ولكن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنهم كانوا في غزوة خيبر يقاتلون، فلما انحاز المسلمون إلى عسكرهم وانحاز الآخرون إلى عسكرهم وكان في المسلمين رجل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني كان رجلا شجاعا جدا، فقال المسلمون: ما أجزأ اليوم منا مثل ما أجزأ فلان، هذا أحسننا في القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، قال: فإلى النار، أو هو من أهل النار. فقال رجل من المسلمين: أنا لكم به وأنا آتيكم بخبره. فتبعه في اليوم التالي، إذا أسرع الرجل أسرع معه، وإذا أبطأ أبطأ معه، وإذا وقف وقف معه، حتى أصيب الرجل بجراحة شديدة فلم يتحمل الألم الجراح، فجاء بالسيف فوضع ذباب السيف بين ثدييه ونصل السيف على الأرض، ثم تحامل الرجل وقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا وأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به وقد أصيب اليوم بجراحة فلم يتحمل ألم الجراحة، فجاء بالسيف فوضع ذبابه بين ثدييه ونصله بالأرض ثم تحامل وقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة لا يسع المجال والوقت لذكرها، وفيما ذكر كفاية في بيان وجهة نظر هؤلاء القائلين: لا يقال فلان بالتعيين شهيد، وإنما يقال نرجو له الشهادة، ونسأل الله أن يكون شهيدا، ونسأل الله أن يرزقنا الشهادة، ونحو هذا الكلام. أما الجزم فقالوا لا. القول الثاني قالوا: نقول فلان شهيد. واستدلوا على ذلك بإطلاق الصحابة وصف الشهداء على قتلاهم في المعارك والمغازي، واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة فقال الناس فيها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. ويمكن أن يجمع بين القولين بأن القول الأول لا يقال فلان شهيد يعني على سبيل القطع والجزم، والقول الثاني يقال فلان شهيد يعني على سبيل الرجاء وحسن الظن والحكم بالظاهر، فحينئذ لا تعارض بين القولين عند التأمل. فالذي يقول فلان شهيد يقال لا تقل هذا على سبيل الجزم والقطع لأنك لم تطلع على قلبه، والذي يقول لا نقوله، والذي يقول لا نقول فلان شهيد نقول ولو قلت هذا على سبيل الرجاء وحسن الظن والدعاء والأخذ بالظاهر فلا بأس بذلك. أسأل الله تعالى أن يرحم موتانا موت المسلمين، وأن يرحم شهداءنا، وأن يلحقنا بهم غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهناك أمور لا بد من توافرها في المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر حتى يحظى بأجر الشهداء. منها الإخلاص لله عز وجل، وقد أشرنا إلى ذلك. ومنها الصبر وعدم الفرار، وهكذا ينبغي أن نربي أبناءنا وأن نعلمهم وأن يلقنوا هذا، أنه إذا التقى مع قائده أمام العدو لا يفر، وأن الفرار من الزحف كبيرة، وقد نهى الله عن ذلك في كتابه، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال بخطة أخرى أو متحيزا إلى فئة، يعني إلى فريق آخر أو إلى جيش آخر من المسلمين، من فعل هذا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير حتى لو قتل أثناء الفرار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار يوم الزحف. فالفرار يوم الزحف من الموبقات من المهلكات. فاشترط أن يكون المسلم المجاهد أو المقاتل للعدو مخلصا لله عز وجل، ويشترط أن يصبر وألا يفر وألا يولي الأدبار. وهناك أمور خطيرة على الإنسان ولو كان في أعداد المقتولين في أرض المعركة، فمن ذلك الدين، فليحذر المسلم من الدين ومن المظالم. وفي الحديث أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، فليحذر المسلم من المظالم ومن الديون ومن حقوق العباد. وهناك أشياء أخرى، فقد يقتل الإنسان بعيدا عن أرض المعركة ولكنه يقتل بسبب، هذا السبب قد يكون في حال من الأحوال شهادة، وفي حال من الأحوال ليس بشهادة، معصية. فالغريق شهيد، لكن الغريق في معصية ليس بشهيد. الذي يحرق شهيد، لكن إذا كان حرقه بسبب معصية هو يقوم بها مثلا ليس بشهيد. الإنسان الذي شرق وهو يشرب الخمر ليس بشهيد. فهذه مفارقات. فإذا كانت المعصية متسببة في وفاته فليس شهيدا. وأما إذا قتل وهو متلبس بمعصية أخرى فهو من الشهداء. ولذلك قال يغفر له كل شيء، معنى هذا أن له ذنوبا أخرى. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولسنا نعتقد العصمة لأحد بعد الأنبياء. إذن هذه الأمور الخطيرة ينبغي علينا أن نحذر منها، وأن نحذر منها إخواننا وأبناءنا ممن عملوا في هذا المجال ووقفوا أمام أعدائهم، فنذكرهم بتوحيد الله عز وجل، وبإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وبالثبات وعدم الفرار، ونحذرهم من الديون والمظالم، ونحذرهم من عقوق الوالدين، فإن في القتال الكفائي ليس العيني، فالقتال منه قتال فرض عين ومنه قتال كفائي. فإذا كان القتال من قسم الكفاية، فرض الكفاية، لا يجوز للمسلم أن يخرج فيه دون إذن والديه مثلا، فنحذر من هذا. ثم بعد ذلك ننظر، فإذا للشهيد أحكام في الدنيا عندما يقتل، قلنا شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الدنيا، له أحكام في الدنيا. من هذه الأحكام غسل الشهيد، هل يغسل الشهيد؟ جمهور العلماء على أن الشهداء لا يغسلون، وإنما يدفنون في دمائهم، لأنهم يبعثون يوم القيامة وجروحهم تنزف دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. التكفين، الشهداء يكفنون فوق ثيابهم التي قتلوا فيها. وجمهور العلماء والراجح من كلام أهل العلم أنه لا تنزع عنهم ثيابهم التي قتلوا فيها، ولا يغسل عنهم دمهم، لكن يغسل عنهم ما أصابهم من نجاسات أخرى غير الدم. فإذا أصابته نجاسة أخرى تغسل عنه. هذا بالنسبة للتكفين. ولا يكفن في ثياب يحرم عليه لبسها، كجلد الخنزير مثلا. وفي الحرير خلاف، والراجح جوازه، لأن لبس الحرير في الحرب إن كان لنكاية العدو أو نحو هذا فهو جائز على الراجح، كما ذكر ابن تيمية وغيره. وأما الصلاة عليه ففيها خلاف أيضا، والراجح فيه جواز الصلاة على الشهداء، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما دفنه فإنه يدفن في مكانه الذي قتل فيه إن كان المكان يصلح لذلك، فإن لم يكن المكان يصلح لذلك نقل إلى مكان يصلح لأن يدفن فيه كمدافن المسلمين أو مدفنه الخاص. ومن ذلك رعاية أسر هؤلاء الشهداء، وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في جملة أحاديث، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزى، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء على أعراضهم في غيابهم في الجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خلف الغازي أو من خلف الغازي في أهله بسوء واعتدى على عرضه فإنه يوقف له يوم القيامة، ويقال لهذا الغازي: خذ من حسناته ما شئت. فهل يبقي له من حسناته شيئا؟ وبعد معركة مؤتة، بعد سرية مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن آل جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم، أو فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الأحكام الخاصة بالشهداء على مختلف صفاتهم وألوانهم وأشكالهم، سواء شهداء الدنيا والآخرة أو الدنيا أو الآخرة. ثم نعود بعد ذلك إلى مكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، لنذكر بأن هؤلاء في أعلى المراتب، وأنهم من شهداء الدنيا والآخرة، وأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد اصطفاهم واختارهم وأنه قد اتخذ منهم شهداء، ولا يزال الرحل منحطا والمسير متوقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة العظيمة، لا نزال نلتمس بعض العبر والدروس من هذه المرحلة الماضية، سواء في غزوة أحد أو في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما انتهينا من بعضها أعلنا المسير مرة ثانية في صحبة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجمعنا بنبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن، واجعلها أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.